السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أخوة الإيمان، وأنا في طريقي إلى هذه الحلقة كنت أفكر في أن البشر حين يقيمون شيئا له من شواهد العظمة مكان، فيجعلون لذلك متحفا ويدعون الناس ليطلعوا على بديع عملهم، بديع اختراعهم، بديع إبداعهم، فما بالنا إن كان الذي نحن بصدده وهو ذلك الكتاب القرآن الكريم عظمته مستمدة من الله الخالق، من الله العظيم، من الله الجميل. وقد دعانا الله عز وجل أن ننظر في هذه العظمة وفي هذه الروعة وفي هذا البيان كيما يتأتى لنا الوقوف على أسباب التمكين وأسباب العظمة وأسباب الرقي. فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن. هذه رحلة في التدبر للآيات. في الحلقة السابقة ونحن نتحدث عن روائع البيان القرآني، تحدثنا أن روائع البيان تكون في مستوى الحركة، الفتحة والكسر والضمة، وأزلنا جزءا من الغرابة والدهشة عند البعض كيف يكون في الحركة روعة وإعجاز، وبينا أن المادة الخام ليس فيها إعجاز وليس فيها روعة، ولكن الروعة في استخدام هذه المادة واستعمالها على نحو معجز لا يستطيعه الآخرون. وضربنا مثلا لذلك بالتراب. التراب ببساطة شديدة أخذه وأنا رجل فلاح بسيط فأصنع منه كوخا بسيطا لا إعجاز فيه، ويأخذه مهندس بارع فيصنع به قصرا، هذا فيه روعة. لكن الكبير المتعال يأخذ قبضة التراب هذه فيكون منها هذا الإنسان بعظمته وروعته، فنقول هذا إعجاز، لأنه لا يتأتى لي بوصف فلاح ولا يتأتى للمهندس البارع أن يأتي إلى التراب ويصنع ويخلق منه ذلك الإنسان. نقول هذا إعجاز، لأن الآخرين يعجزون عن القيام بمثل هذا الشيء. فالحركة في القرآن فيها أسرار عظيمة من المعنى، لا تجد هذا التوظيف للحركة كما بينا إلا في القرآن الكريم. وكيف أن استدعت الحلقة مناقشات عند أهل التخصص وقالوا ليتك تذكر بشأن الحركة في القرآن ما اجتهد فيه السلف الصالح من علماء اللغة الذين أحبوا القرآن الكريم وأفنوا حياتهم في التدبر لهذا الكتاب، فقاموا بما يطلق عليه المثلث اللغوي. المثلث اللغوي الحركة تقوم بشيء مهم فيه. ما معنى المثلث اللغوي؟ والذي بدأه قطرب هناك في البدايات الأولى ثم نما بعد ذلك لينظم ويفهرس ويقسم بحسب الحركة التي تتغير، تكون على الحرف الأول، على الحرف الثاني، على الحرف الثالث من الكلمة، في المعجم الذي صنعه البطليوسي في المثلث اللغوي. ما معنى المثلث اللغوي؟ خدمة للقرآن الكريم أن هنالك كلمات الحركة هي التي تقوم بتحديد المعنى على وجوه ثلاثة، مثل جنة وجنة وجنة. حرف الجيم الأول هو الذي تغيرت حركته من الفتحة جنة إلى الكسرة جنة إلى الضمة جنة. الحروف الصوامت الجيم والنون والتاء المربوطة كما هي لم تتغير، الذي تغير الحركة. فماذا أعطت؟ جنة هي الجنة، هي البستان المعروف في دنيا الناس، أو جنة الخلد في يوم القيامة، جنة عرضها السماوات والأرض. وجنة قال الله عز وجل من الجنة والناس، أي الجن عالم الجن بالكسر الذي تغير الفتحة إلى الكسرة، فتغير المعنى من الجنة بمعنى البستان إلى الجنة بمعنى الجن. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة يعني وقاية، فجاءت الضمة لتعطي هذا المعنى الثالث. الحركة بهذا الترتيب وبهذه الدقة تناولها السلف الصالح وبخاصة في القرآن، فأقاموا بما يمكن أن يطلق عليه وأطلقوا عليه فعلا هذا المثلث اللغوي. وهنالك تفصيلات للذين يحبون ذلك أن يعودوا إلى هذه الكتب المتخصصة. سؤال آخر من أهل التخصص أيضا، بعضهم قال لي يا داود وانت يعني جايب لنا علم جديد بقى ولا ايه؟ مش عبد القاهر في دلائل الإعجاز وأنت تشرح هذا الكتاب وتعلمه لأبنائك في الدراسات العليا؟ قال بنظرية النظم، والنظم هو إسناد كلمة إلى كلمة، يعني كلمة فاعل لفعل ومبتدأ لخبر، إيه بقى حكاية الحركة والحرف؟ لا ده أنا أقول لك، سامحوني في الكلمة اللي هقولها، كثير من الناس يكتب عن سيبويه ولم يقرأ سيبويه، ويكتب عن الكتاب ولم يقرأ الكتاب إلا في صغره، فكان مدى التحصيل والفهم يعني تحصيل قليل للغاية. ويكتبون ويتكلمون عن عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز نظرية النظم ولم يقرأوا قراءة الناضقة، هم اعتمدوا على ما اشتهر عنه عن نظرية النظم إسناد كلمة إلى كلمة. لذلك أنا شكيت في نفسي فذهبت فأسهرت ليلي مع الكتاب، فجمعت منه مادة وافية على أن النظم لا يتوقف فقط على الكلمة والجملة، بل النظم عنده وجاء بشواهد، لكن الأكثر جاء فعلا على الكلمة والجملة، لكن جاء بشواهد على الحركة، وجاء بشواهد على الحرف، وجاء بشواهد أكثر على الكلمة، وجاء بشواهد على الجملة. وسوف أفرد حلقة إن شاء الله لهذا الكتاب. وقد يحملنا الحب لما قدم هذا الرجل من بديع الفهم للغة القرآن الكريم أن نجعل يعني شيئا من الدورات العلمية حول هذا الكتاب لطلبة العلم إن شاء الله. إذن نحن سرنا مع الحرف، وأريد أن أنتقل إلى حركة اليوم في بعد الحركة إلى الحرف، بعد أن أشير إلى موضعين أذكرك بهما فقط تذكير، وما أنساني هو هذه الندرة لماذا، وفي كل القرآن هذا الوزن يأتي على وما أنساني هي، هذا المشهور من القاعدة. وبعدين علي هو الله، الله وكل القرآن عليه ليه؟ زي ما بينا وقلنا ده جاء لسر من المعنى يتناسب مع هذه الندرة ويتناسب مع هذا التفخيم ويتناسب مع هذا الترتيب، شرحناه في الحلقة الماضية. من لم يستمع إليها فليعد إلى حلقات اليوتيوب وصفحة الفيسبوك الخاصة بالموقع ويستمع إلى ذلك، كل هذا حتى نكون موصولين بالكلام الذي سنقوله اليوم. هذا ما كان عن الحركة. فماذا عن الحرف؟ أيها الأحبة، هنالك تمهيد لا بد منه. الحرف في اللغة العربية نوعان، حرف مبنى وحرف معنى. يعني ايه حرف مبنى؟ وإيه يعني حرف مبنى؟ حرف مبنى يعني تبنى منه الكلمة، بناء الكلمة من هذه الحروف، مثل كتب. ما الحروف التي تم بناء كلمة كتب منها؟ الكاف والتاء والباء. فالكاف هنا حرف مبنى، والتاء هنا حرف مبنى، والباء هنا حرف مبنى. هذه هي حروف المباني، ألف ب ت س ج ح إلى آخره. حرف معنى هي الأدوات التي تستخدم في اللغة العربية، فلا هي كلمة تعطي معنى، تعطي معنى مستقل بذاتها، ولا هي كالحرف حرف واحد، هي أكثر من حرف. فلا هي كلمة ولا هي حرف، هي في مرحلة متوسطة أنها أكثر من حرف، مثل في وعلى ولكن وحتى ولم، كل هذه الأدوات، حروف الجر، أدوات النصب إلى آخره، دي تسمى حروف، حروف الجر. طب وهي في حرف؟ حرفان الفاء والياء، في على هي حرف، عين ولام والألف الممدود، ثلاثة حروف، لكن ليست كلمة. ليه؟ لأنها لا تعطي، لو قلت على وسكت لا تعطي معنى مستقل بذاته، ولكن هي تحتاج إلى كلمة. لازم أقول على الكرسي، على البيت، على الطريق، حتى أفهم المعنى. أقول في البيت، في الشارع، في كذا، حتى أفهم المعنى. إذن هي في مرحلة بين الحرف المفرد الألف به والت حرف المبنى، وبين الكلمة التي تعطي معنى مستقل، لو كنت شجرة لها معنى، لو كنت رجل له معنى مستقل إلى آخره. فدي حروف المعاني. طيب نأتي إلى حروف المباني، وهي نوعان أيضا في اللغة العربية. الصوائط التي حدثتكم عنها وقلت لي سميناها صوائط، لأنها هي التي تجعل الحرف يصوت، يصدر له صوت، اللي هي الحركات والحروف، وحروف المد تلحق بها، الفتحة والكسرة والضمة، وإيه كمان؟ وألف المد وواو المد وياء المد. طيب الصوائط دي، وفي صوامت اللي هي يفضل صامت لغاية ما تأتي حركة تجعل هذا الحرف يصدر له صوت، لذلك سميت الحركات صوائط، لأن هي التي تجعل الحرف يصوت، يصدر له صوت، وسميت الحروف صوامت لأنها صامتة بدون الحركة، مثل الفاء، قلت لكم فاء المخرج، الشفة السفلى مع أصول الثنايا العليا، أدي المخرج، امتى يصدر له صوت؟ حط لها فتحة، يبقى فا، كسرة، في، فو، بدون المخرج فقط، بدون حركة لا يصدر له صوت، فسميت الصوامت. طب الصوائط اللي هي حروف المد، حروف المد الألف، ودي اللي يسموها في علم اللغة الحديث الحركات الطويلة، ألف المد وواو المد وياء المد، ايه وجه يعني لاستخدام المعجز والاستعمال المعجز في القرآن الكريم ليها؟ اقول لك ما احنا عشنا مع بعض في المرة اللي فاتت واللي قبليها عن بعض الكلمات، اختار لك بعضها. يعني لما ربنا سبحانه وتعالى في سورة قاف يقول والنخل باسقات، شوف الالف المد دي مناسبة هنا اهو، شوف خلي بالك حرف المد ده مناسب للمعنى، دي معناها نخلة، النخلة فيها استطالة، وألف المد دي فيها استطالة، باسقات أو النخلة طويلة لها طلع نضيد. طيب تأتي أيضا إلى غير ذلك، أما تقول ذهب إلى أهله يتمطى، شوف الألف اللي هنا التي ترسم ياء دي، أهي مناسبة للمبالغة في التكبر، للمبالغة في التعالي، فتوظفها في معنى كهذا، الذي رأيته إنما هو على نحو معجز لا تراه بهذا الانتظام وهذا التناسق وهذا الإحكام إلا في القرآن، إلا في القرآن الكريم. طيب الحروف، حروف المباني الصوامت اللي هي الألف والبه والته والسه، كل الحروف ما عدا حروف المد، قال ده هنا انت تأتي الى بيان عظيم، إلى بيان جليل ينبغي أن تقف عنده بالفهم والوعي حتى يكون منك الإجلال والتعظيم، وتقول سبحان من هذا كلامه وهذا بيانه وهذا قرآنه. انظر معي أخي الكريم في هذه الكلمات، يعني حتى الآية التي ذكرناها من قليل في سورة قاف، والنخلة باسقات لها طلع نضيد، لما تأتي إلى الحرف الضاد وهو مفخم، وحين تنطقه لابد وأن يضرب اللسان من الناحية اليسرى أو الناحية اليمنى واليسرى أيسر من الجانب في السقف، أض. الضاد المفخمة هذه مناسبة لامتلاء الطلع، هذه مناسبة بين الحرف وبين المعنى في الكلمة الذي هو جزء منها، مرة ثانية هذه مناسبة بين الحرف في الكلمة وبين معنى الكلمة الذي هو جزء منها. الضاد مناسبة لمعنى الامتلاء، وصفة التفخيم في الضاد مناسبة لمعنى امتلاء الطلع الذي يعبر عنه القرآن الكريم. حين تأتي إلى شيء مهم آخر ينبغي أن ينظر الإنسان إليه على هذا النحو، الهمزة صوت شديد انفجاري. ليه انفجاري؟ لأن طيار الهواء بيخرج من الرئتين، من اللي هو يسميها القدماء، من الجوف، يحبس الأصوات الانفجارية، يحبس الهواء حبسا تاما ثم يحدث انفراج مرة واحدة، يكون هذا هو سبب الانفراج. الانفراج ده يكون هو سبب الانفجار، وصف أنه صوت شديد انفجاري. خلي بالك، أدي الهواء طالع، هذا هو الهواء يخرج من الرئتين من الجوف، يأتي إلى هذه المنطقة عند الحنجرة ثم يحبس. أنت أفرقت عن الهواء مرة واحدة فأحدث هذا الصوت الشديد. صفة الهمزة صوت شديد انفجاري. حين يعبر القرآن عنه في آية، في قول الله تعالى ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا. أزا، طيب ده الصوت الشديد الانفجاري مناسب في سياق يعني الشياطين ومعنى الشدة ومعنى العنف ومعنى التوتر ومعنى القلق ومعنى الاضطراب، تناسبه الهمزة الصوت الشديد الانفجاري. في مقابل وبضدها تتميز الأشياء. في مقابل أنك ترى في سياق آخر الله عز وجل يقول لسيدتنا مريم الصديقة مريم فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهزي وهزي إليك بجذع النخلة. ما قالش أزي، لأن الهاء حرف همس، وحرف الهمس بصفته اللطيفة هذه مناسب لمعنى الترفق والحنان والترفق بالصديقة مريم في موقفها الذي كانت فيه وهو من الغرابة بمكان. فجاء القرآن الكريم بحرف الهاء حرف الهمس في هذا السياق، فلما كان سياق الشدة والعنف والقلق والاضطراب مع الشياطين جاء بالهمزة تأزهم أزا، ولما كان السياق سياق الحنان والرفق والترفق جاء بالهاء وهزي إليك. سبحان من هذا كلامه. هذا هو السر بين، اسمع، مناسبة ذلك الحرف، مناسبة ذلك الحرف للمعنى الذي تدل عليه الكلمة، والحرف جزء من هذه الكلمة. شيء آخر، يعني حين يريد القرآن الكريم أن يبين ما كان يفعله فرعون بالنساء وبالأطفال، ويبين قسوته وكثرة ما كان يرتكب من هذا الفعل الشنيع، فيقول القرآن يذبح أبناءهم، وما قالش يذبح أبناءهم. ليه؟ زود بقى تانية وجاب التشديد، يذبح. الحرف المشدد حرفان، ساكن فمتحرك، يعني الباء هنا ليست باء واحدة ولكن باء ساكنة يليها باء متحركة. يذبح أبناءهم. ليه التشديد هنا؟ للدلالة على الكثرة والعنف والقسوة في حدث الذبح الذي يحدث من فرعون. هذا التوظيف العظيم في القرآن الكريم يدلك على هذا الاستعمال المتميز المعجز، ولن تجده إلا في القرآن الكريم. تعال إلى شيء آخر وأنا أقف أمامه بكل الإجلال، بكل التعظيم، بكل ما يتأتى للإنسان أن يجلس متدبرا لهذه المعاني، وهو في وزن صرفي في اللغة العربية افتعل، يعني افتعل، تاء الافتعال هذه تأتي للتعبير عن المعاني التي فيها قوة، فيها همة، فيها حماس، فيها شدة، المعاني الفخمة، فتأتي حين تريد بدل فعل تأتي بافتعل. فحتى زي مثلا ايه، كسب تقول اكتسب، كسب ما فيهاش جهد زي اكتسب، اكتسب فيها مزيد من الجهد وبذل الطاقة والمحاولة، لأن فيه التاء دي تسمى تاء الافتعال. اكتسب، الأولى كسب، فاكتسب تزيد في المعنى عن كسب، وتعبر هذه التاء يسموها تاء الافتعال الجهد وبذل المشقة والمعاناة والمحاولة إلى آخر ذلك. لكن القرآن الكريم أيها الأحباب، وهو يصور لنا حال أهل النار وصراخ أهل النار واستغاثات أهل النار، انتبه معي، فيقول سبحانه وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ارتفاع الصوت بالصراخ، القرآن ما قالش وهم يصرخون فيها. طيب لو عايزين نزود الصراخ ده في قواعد اللغة نعمل ايه؟ نضع تاء الافتعال، فنقول يسترخون فيها، لكن ده غير كافي للتعبير عن شدة الصراخ وشدة الألم وشدة العذاب والهول وما هم فيه. فالقرآن يحول التاء المرققة إلى طاء مفخمة لتناسب التعبير عن هذه الشدة، فيقول وهم يصطرخون فيها، ما قالش يصطرخون، ولا تجد هذا إلا في هذا الكتاب في هذا القرآن. المناسبة بين تفخيم الطاء وتحويل التاء المرققة إلى طاء للدلالة على الشدة والألم والصراخ الذي مبالغة في معنى الصراخ من شدة العذاب في النار، إنما تناسبه الطاء لا تناسبه التاء المرققة، ولا يكفي تاء الافتعال. هذا باب عظيم، هذا باب عظيم سوف يعني نسير فيه بمزيد من التدبر والتأمل، لكن أنا أحس أن اللغة يعني فيها شيء من الصعوبة إلى حد ما، لكن صبروا أنفسكم حتى تقفوا على هذه الكنوز. والآن يعني نحن مع القرآن أيضا في تقرير طيب بعنوان خلود القرآن وأثره في النفوس، تعالوا لنتدبر معا. خلود القرآن وأثره في النفوس.
من شواهد عظمة القرآن وإعجازه أن الله تعالى قد تعهد بحفظه، فلا تمتد إليه يد التحريف أو التغيير. قال تعالى:
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
ولا تؤثر في القرآن الافتراءات والشبهات، فالعوج بأي سبيل لا ينال من القرآن الكريم. قال تعالى:
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
أكثر من 14 قرنا من الزمان، ولا يزال القرآن ملء الأسماع والقلوب وشريعة لمئات الملايين من البشر من شتى الأجناس والأعراف. أكثر من 14 قرنا من الزمان على نزول القرآن الكريم، ولا يزيده مر الزمان إلا رسوخا وعظمة وتألقا وقوة. إنه القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. نعم، أكثر من 14 قرنا من الزمان، والقرآن لا يزال حيا يؤثر في العقول والنفوس والقلوب. إن خلود القرآن على مر هذه القرون المتطاولة مع ازدياد عطائه لهو برهان تاريخي يشهد لعظمة هذا الكتاب وإعجازه. وإنا لا نعلم كتابا آخر له مثل هذا الخلود وهذا العطاء وهذا التميز المتفرد وهذا الإحكام في آياته وكلماته وحروفه وأصواته في حركاته وسكناته. وهل من كتاب غيره توفر له أهله حفظا وتفسيرا واستنباطا وترتيلا لآياته؟ وأنت ترى أيها الذكي الفطن يسر كلماته مع عظمة معانيه وتعدد مستوياتها بحسب أفهام القارئين والسامعين ومستويات سموهم الروحي والعقلي. نعم، لقد يسره الله تعالى لكل راغب متدبر. قال تعالى:
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.
ومن عظمة القرآن وإعجازه أثره البالغ في النفوس والعقول، إنه يتسامى بأرواحهم لتصبح بالقرآن روحا نورانية. قال تعالى:
وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا.
وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان يريد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار إلى دار أخته يريد بها سوءا، فوجدها تقرأ سورة طه مع زوجها، فما وقعت الآيات في سمعه حتى رق قلبه من بعد قسوة ولان من بعد شدة، وأسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلن إسلامه. إنه القرآن الذي أخبر الله عن عظيم أثره. قال تعالى:
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك
القرآن، فأين منه المسلمون؟ وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب.
عدنا إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقا إنه القرآن، لكن وما يعقلها إلا العالمون، حقا وما يذكر إلا أولو الألباب. أيها الأحبة، انظر إلى هذا الإعجاز وهذه العظمة وهذه الروعة في استخدام الحرف، في توظيف الحرف في الكلمة في القرآن الكريم ليتناسب مع المعنى. ولا يمكن، هذا هو وجه الإعجاز، لا يمكن أبدا أن تستعيد بهذا الحرف ليعبر عن هذا المعنى بأي حرف آخر. وأنا أتحدى كل من على الكوكب الأرضي كله من هنا إلى يوم القيامة أن يأتيني بكلمة يصطرخون وينزع هذه الطاء ويأتي بحرف آخر يعبر بهذه القوة وهذا التناسق عن هذا المعنى للكلمة والمعنى للآية ومعنى السياق. إنه القرآن. أنا أقول بكل صراحة أن هذا الكلام أتحدى به كل الأدباء وكل البلغاء وكل البشر على الكوكب الأرضي كله إلى يوم القيامة. هات لي حرف مكان هذا الحرف، وبقياس المعنى وقواعد المعنى هل يمكن أن يؤدي بهذا التناسق وهذا التناغم وهذا الإحكام وهذه الدقة؟ إنه القرآن، كلام الله سبحانه. تعال إلى مثال آخر. ربنا سبحانه وتعالى حين يرشد الأمة في شخص سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يأمر أهله بالصلاة، وأمر الأهل بالصلاة إنما هو يحتاج إلى سعة الصدر ويحتاج إلى تكرار ويحتاج إلى تلطف، يعني ليس الأمر هينا، ليس الأمر هو تعليمات قم صلي هتقوم تصلي على طول، أو الولد صلي هيقوم يصلي على طول، أو ذاكر يقوم يذاكر على طول. عايز يبين لا، المسألة تحتاج إلى مزيد من المحاولة ومزيد من الصبر ومزيد من التحمل إلى آخره. كيف يسوق القرآن هذا المعنى؟ تأمل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الله أكبر، واصطبر ده من الصبر، ما قالش واصبر عليها، وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها، لا، قال واصطبر. طيب يا ربي، واصطبر بالطاء ده، واصبر لو حبينا حسب قواعد اللغة العربية وقواعد وأحكام الكلمة، الأحكام الصرفية للكلمة، قواعد الصرف، أن صيغة الافتعال حين تريد أن تعظم المعنى تأتي بالتاء، يبقى واستبر عليها بالتاء، لكن التاء غير مناسبة، غير مناسبة للمعنى المراد عن قوة التحمل وسعة الصدر ومزيد الحلم، وأنت تدعو إلى الصلاة وأنت تدعو إلى المعروف، عايز طولة بال وعايز حلم واسع وعايز صدر واسع جدا، يعبر عنه القرآن واصطبر عليها. لا يكفي أن يقول واصبر، لا يكفي واصطبر على حسب القواعد المألوفة من قواعد الصرف بزيادة تاء الافتعال، لكنه يحول التاء المرققة إلى الطاء المفخمة لتعبر عن قوة التحمل، لتعبر عن قوة الصبر، لتعبر عن سعة الصدر وقوة الحلم. وأنا أيضا أتحدى كل البشر، لو أخذت هذه الطاء ووضعت أي حرف آخر من حروف الأبجدية، هل يمكن أن يؤدي هذا المعنى؟ إنه القرآن، إنه كلام الله. أخي الكريم، ليس هذا فقط، بل انظر أيضا سيدنا موسى عليه السلام، ولما صار بأهله وآنس من الأنس، يعني الإنسان لما يكون في وحشة وغريب ومشي في طريق لا يرى أحدا من الناس وفي برد وفي معاناة، فربنا يعبر آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. طب دي منين؟ هل من صالية؟ طيب، طب ليه لما زودها ما قالش تصطلون بتاء الافتعال اللي احنا عرفناها كسب وافتسب؟ ده كله يمكن ليك في هذا الدرس ويؤكد ويجعلك واعيا وفاهما فيه. ليه ما قالش التاء هنا برضو؟ قال لا، لان التاء لا تعبر، تاء الافتعال لا تعبر وليست كافية للدلالة على شدة الحاجة الى النار لما اصابهم من شدة البرد، فالاصطلاء الدنو من النار لتدفئة البدن عند شدة الشعور بالبرد. واحد بيترعش والبرد شديد، يقوم يقرب من النار كده أقرب درجة ممكنة حتى يستدفئ بها. طيب القرآن ما قالش بقى لأن هم بردانين جدا ولأن لا، هو جاء بكلمة تعبر عن كل ده وبحرف واحد يسوق كل هذه المعاني، وهو أنه حول التاء، تاء الافتعال، إلى الطاء المفخمة على نحو متميز متفرد معجز في القرآن، فقال تصطلون ليعبر عن شدة الحاجة إلى النار لما أصابهم من شدة البرد. انظر يعني القرآن في استخدامه للحرف ومناسبة هذا الاستخدام للمعنى الذي تدل عليه الكلمة، والحرف جزء من بناء هذه الكلمة، يريك وجه الإعجاز ويقف بك على روعة الجمال والبيان القرآني. لكنها تحتاج كما بين ربنا وأمر، أفلا يتدبرون القرآن؟ نحن أمام كنز، لكن نحتاج من يأخذ بأيدينا ويقول لنا هذه جواهر من نوع كذا، وهذه جواهر من نوع آخر، وهذا كذا. أنت تريد لأهل الذكر وأهل البيان أن يبينوا لك هذه الروعة وهذه العظمة في هذا الكتاب وفي آياته وفي كل شيء من أموره. طب تعال إلى أمر آخر، يعني حين يقول ربنا سبحانه وتعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم، شوف الضاد مفخمة، وده جاي من الضرر وشدة الضرورة، مادة الضررة والضرورة، والضرورة منها الاضطرار، لكن ما قالش ليه ان احنا نلجئهم لذلك او ضرورة لكذا او كذا، ولكن جاب حول تاء الافتعال إلى طاء مفخمة هنا. لماذا؟ قال لأن تحول التاء إلى طاء مفخمة ليه؟ عشان يناسب قوة المعنى المراد وهو قوة الاضطرار. يعني الاضطرار هنا نضطرهم إلى عذاب غليظ، إن هم سيحيط بهم الأسباب في سقوطهم، مدام كل من أعرض عن الله عز وجل يفتح له في باب العذاب، يمد له في طغيانه حتى يستحق العذاب عن جدارة. فربنا يعبر عن ذلك ثم نضطرهم بالطاء بعد أن حول التاء المرققة إلى طاء مفخمة لتناسب قوة معنى الاضطرار. في سورة الصفات قال هل أنتم مطلعون، من طلعة وهي الإشراف على الشيء، اطلع على الشيء يعني اطلعت على هذه الأسباب، على هذه القاع يعني أشرفت عليها، نظرت عليها. لكن الاطلاع دائما يكون من علو وإشراف وإلى آخر ذلك. لكن القرآن في صيغة افتعل دي أيضا مطلعون، حول التاء المرققة أيضا، هذا تشبعه في المعنى حتى يظهر لك أن هذا نمط في القرآن كله، وجاء بالطاء المفخمة ليه؟ لمعنى عظيم، وهو يعني هل تحبون أن تطلعوا. ليه التفخيم هنا؟ لتعلموا منزلتكم في النار. عايز يفخم ويعظم العذاب، فيقول له أنت هتطلع على شيء خطير وعذاب أليم، فحول التاء المرققة إلى طاء مفخمة، وسبحان من هذا كلامه. إذن القرآن الكريم أخي الكريم يظهر لك كيف أنه يستخدم الحركة على نحو معجز، ويستخدم الحرف على نحو معجز. يعني إيه؟ يعني الحركة تناسب المعنى والحرف يناسب المعنى. يعني الله سبحانه وتعالى حين يعطينا هذا الأمر للإحكام ومزيد الإحكام على مستوى الحركة، على مستوى الحرف، وبعدين هناخد بقى مستوى الكلمة، مستوى الآية، مستوى السورة، مستوى القرآن كله، يظهر لك أن الإحكام في هذا الكتاب حين قال كتاب أحكمت آياته، كان في كل شيء يتصل بهذا الكتاب، في حركاته، في حروفه، في كلماته، في آياته، في معانيه، في قيمه التي دعا إليها الإحكام في كل شيء لهذا الكتاب. تعالوا نأخذ فسحة بعد هذا المعنى لنعيش مع القرآن أيضا في تقرير بعنوان القرآن معجزة عقلية. تعالوا بنا.
القرآن معجزة عقلية. المتأمل للمعجزة التي أيد الله بها خاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ضوء معجزات الأنبياء السابقين، يرى أن معجزات الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت معجزات حسية، كسفينة نوح وعصا موسى وناقة صالح. أما معجزة محمد خاتم الأنبياء والمرسلين فلم تك شيئا من جنس هذه الخوارق المادية، فلا هي سفينة نوح ولا عصا موسى ولا ناقة صالح، إنما كانت قرآنا يوحى من الله عز وجل. إنها معجزة لا تدرك بالعين والأذن والحواس الظاهرة، وإنما تدرك بالعقول. فالقرآن الكريم معجزة عقلية، ومن هنا تتجلى لنا الحقائق التالية. إن كانت المعجزات الحسية من الخوارق المادية معجزات باهرة للعقل ومدهشة له، لكنها لا تحتكم إليه، فإن المعجزة العقلية القرآن الكريم ترشد العقل وترقى به وتعظم من دوره، فتحتكم إليه وتجعله أساس التكليف. والقرآن الكريم معجزة عقلية يقوم إدراكها على التفكير والتدبر والفهم والعلم ومحاربة التقليد الأعمى أو التسليم لتبعية الهوى. وعشرات الآيات تؤكد هذه الحقيقة. ويكفي أن نتأمل هذه المفردات في آيات القرآن: أولي الألباب أفلا تعقلون، يتفكرون أفلا يتدبرون، إلى آخر ألفاظ الإدراك والفهم في آيات القرآن الكريم، كما في الآيات الكريمة:
أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، ولا
يتأكد لنا أن التعامل مع هذه المعجزة العقلية ينبغي أن يكون في مستوى الرشد والوعي المناسب لها، وألا نتراجع بهذه المعجزة العقلية إلى المعجزات الحسية، وأن نرقى بهذه المعجزة العقلية بعيدا عن الأوهام والخرافات. والقرآن معجزة عقلية لها الخلود لدوام تأثيرها في العقل على مر العصور. إنها لا ترتبط بعصر نزول القرآن كما هي الحال في المعجزات الحسية. والعقل الإنساني مطالب في كل لحظة وفي كل زمن بتدبر الخطاب الإلهي والوعي بحقائق العلم في القرآن. فالقرآن كان ولا يزال قيمة مضافة إلى الحضارة وإلى خير البشرية كلها. وهذه رسالة إلى من نبذوا القرآن وراء ظهورهم واتخذوا هذا القرآن مهجورا، وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب.
عدنا أحبتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقا إنه القرآن، إنه المعجزة العقلية الباقية، إنه كلام الله. أيها الأحباب، نحن نتحدث في الحرف والمعنى في القرآن الكريم، وبينا في هذه الحلقة أن الحروف في اللغة العربية تنقسم إلى نوعين، إلى حروف مباني مثل كتبة مبنية مكونة من الكاف والتاء والباء، وحروف معاني كحروف الجر وأدوات النصب ونحو ذلك، في وعلى وإلى إلى آخره. وهي حرف معنى لأن لها معنى، لكن معنى لا يستقل بذاته، يحتاج إلى كلمة يسند إليها حتى يظهر، وهي ليست حرفا على الحقيقة لأنها أكثر من حرف، فسميت بحروف المعاني. البيان فيما سبق من الحلقة كان عن حروف المباني، حروف المد أو الصوامط، وأخذنا بقى الهاء والهمزة ومناسبتها للمعنى، وتاء الافتعال والطاء ونحو ذلك، والتشديد إلى آخر الأمثلة التي أخذناها. الآن نحن أمام النوع الثاني من الحروف في اللغة العربية، وهو حروف المعاني. كيف استخدمه القرآن على نحو معجز؟ تعال معي. هذا الكتاب من جزئين: القرآن الكريم وتفاعل المعاني. من أجل ما وفقت بعد مناقشات طويلة وعميقة مع أستاذنا المرحوم الدكتور عبد العظيم المطعني. دكتور عبد العظيم المطعني كان أستاذا للبلاغة بجامعة الأزهر الشريف، وكان يحب أن أتناقش معه وأتعمق في هذه المعاني، فلما أنجزت هذا الكتاب في جزئين كتب له مقدمة رائعة هي لا تقل أهمية عن الكتاب نفسه، وهو منشور في دار غريب لمن أراد من الباحثين المتخصصين أن ينظر إليه: القرآن الكريم وتفاعل المعاني. من بين هذه الأبواب تعلق حرف الجر بالفعل وكيف أنه يؤثر في المعنى. إزاي حرف الجر يؤثر؟ لما تقول رغب فيه ورغب عن، رغب الفعل هو هو بحركاته بحروفه بكل شيء، لكن المعنى تحول إلى الضد بسبب حرف الجر. رغب فيه أي أحب، لكن رغب عن أي انصرف وكره، المعنى انقلب إلى الضد بسبب مال إلى ومال عن. هذا أثر حرف الجر. انظر كيف يستخدم القرآن لاستخدام المتميز المعجز لهذه المسألة. شوف مثلا في سورة المؤمنون، لما السيدة عائشة رضي الله عنها قرأت قول الله عز وجل: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، تبادر إلى ذهنها رضي الله عنها أن المقصود هو الرجل يفعل المعاصي ويخاف إذا رجع إلى ربه أن يعاقبه الله عليها، لكنها لم تعتمد هذا الفهم حتى تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجعت إليه وتسأل، فقال لها النبي معلما ومصححا: لا يا عائشة، إنما هو الرجل يصوم ويصلي ويفعل الخيرات ويخاف إذا رجع إلى ربه ألا يتقبل الله منه هذه الصالحات. ليه؟ يمكن فيها نقص إخلاص، يمكن فيها رياء، يمكن ألا يتقبل الله منه هذه الصالحات، هذا من التواضع في العبادة بين يدي الله. ثم قال لها: يا عائشة، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الفعل يسارعون ورد في القرآن، قد أسندت إليه وتعلق به حرف الجر إلى، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، لكن هنا يسارعون في الخيرات، إيه الفرق؟ لكن انظر إلى هذا التوظيف المعجز لحرف الجر مع الفعل. لما كان الكلام عن أهل الذنوب وأهل العصيان وأنهم يطلبون مغفرة الله عز وجل، قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. إلى تفيد انتهاء الغاية، فأنت بينك وبين المغفرة مسافة، حتى تقطع هذه المسافة أنت تحتاج إلى استغفار. أنت تحتاج إلى ذكر، أنت تحتاج إلى طاعة حتى يتقبل الله منك ويغفر لك هذه الذنوب. فجاء حرف الجر إلى الذي يفيد انتهاء الغاية، الذي يفيد أنه بين هؤلاء الذين يسارعون إلى المغفرة وبين المغفرة مسافة. أما حين تحدث عن أهل الخير الذين يجتهدون في فعل الخيرات إنما منهم التواضع لله عز وجل، التواضع لله عز وجل، ألا يتقبل الله منهم ذلك. لا يعلمون هل بطاعتهم رياء، نقص إخلاص إلى آخره، من التواضع بين يدي الله عز وجل إجلالا لله. ربنا يقول أولئك يسارعون إلى الخيرات، لا في الخيرات. يعني إيه في الخيرات؟ في تفيد الظرفية، يعني هم داخل الخير، فمعناه إن هم داخل الخير بيزدادون فيه، يسارعون في الخيرات، يزدادون في هذه الخيرات. فانظر لما أراد القرآن أن يعبر أن بين الذين يطلبون المغفرة من أهل الذنوب وبين المغفرة مسافة، جاء بحرف الجر إلى الذي يفيد انتهاء الغاية التي تفيد هذه المسافة الفاصلة بينهم وبين المغفرة، وتحتاج إلى ذكر واستغفار حتى يحصلوا عليها. وحين أراد أن يعبر عن اجتهاد الصالحين الأوابين الذين يرابطون في الخير ويسعون فيه ويزدادون فيه، جاء بالحرف الذي يفيد الظرفية، يفيد المعية الداخلية، فجاء بحرف الجر فيه وما يعقلها إلا العالمون وما يذكر إلا أولو الألباب. شفت بقى الحرف الجر إزاي في القرآن؟ تعال معايا كمان في حاجة، يعني أنا لما قرأتها عند الإمام بدر الدين بن جماعة في كتابه كشف المعاني، ومن أوائل الكتب التي أكرمني الله بتحقيقها، بدر الدين بن جماعة كان إماما للمسجد الأقصى والمسجد الأموي ومسجد الأزهر، وكان قاضي القضاء، ويعني وكان فصيحا بليغا، وكان من العلماء الموسوعيين عليه سحائب الرحمة. وهو يتكلم عن ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، تأكل الشيء مع الشيء، تقول كلت كذا مع كذا، كلت كذا مع كذا، لكن مش كلت كذا إلى كذا. فليه عدل عن مع إلى حرف الجر إلى؟ لأن الآية تتحدث عن أموال اليتامى، وإلى تفيد يعني حرف انتهاء الغاية في مسافة، فلما أحب أن يعبر عن فصل مال اليتامى وإن يبقى ذمة مالية مستقلة، عبر بحرف الجر إلى. وسبحان من هذا كلامه، ما من شك أن هذا الباب باب عظيم، لكن من أراد التفصيل فليرجع إلى هذه المراجع. مضت الحلقة بسرعة ونحن على موعد بلقاء لنعيش مع هذه الروعة وهذا الجلال وهذا البيان. ومعذرة يا قرآن ربي إن كبى تبياني أو تعبيري فأنت أجل من كل ما أقول. أحبتي شكرا لكم، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله.